الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فما زلنا في باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود، وفي الحديث 93 قال المؤلف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد، فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فرجع فصلى كما صلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاثا، فقال والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني، فقال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، وافعل ذلك في صلاتك كلها. قال المؤلف رحمه الله: باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود. قلنا كلام المؤلف يحمل على ماذا حين قال في الركوع والسجود؟ يحمل على الصلاة، وعرفنا أن الصلاة تطلق أو على نعم عرفنا أن الركوع والسجود يأتي والمراد بذلك الصلاة. ما مثاله من كتاب الله عز وجل؟ يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، بمعنى صلوا. قال وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد، فدخل رجل فصلى. وتكلمنا على حكم الطمأنينة، وعرفنا مذاهب العلماء فيها، فما هو مذهب جمهور العلماء في الطمأنينة؟ نعم، أنها من أركان الصلاة. وهناك من ذهب إلى عدم الركنية، مذهب من؟ تفضل. مذهب أبي حنيفة. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد، فدخل رجل فصلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. أخذ من هذا العلامة ابن القيم رحمة الله عليه أن داخل المسجد يبدأ بالتحية، نعم يبدأ بالتحية، فيقدم حق الله عز وجل ثم يسلم على الناس، كما فعل هذا الرجل، دخل المسجد فابتدأ بالصلاة، ثم بعد ذلك سلم على النبي عليه الصلاة والسلام. فأخذ من هذا هذه المسألة، وأن حق الله عز وجل مقدم على حق الخلق. وهذا في مثل هذه المسائل، أما ما يتعلق بمسائل الحقوق المالية للناس، فالنزاع قائم بين العلماء، هل يقدم حق الله عز وجل ولا يقدم حق المخلوق؟ إذا كان عند الشخص مال وفي حقان، حق لله عز وجل وحق للمخلوق. للمخلوقين، هل يقدم حق المخلوق ويقدم حق الله عز وجل؟ في ذلك نزاع بين العلماء. أما فيما سوى ذلك من الأمور فحق الله سبحانه وتعالى مقدم على حق الخلق. فذهب العلامة القيم رحمة الله عليه إلى هذا المذهب، أن من دخل المسجد يبدأ بالصلاة، يبدأ بحق الله عز وجل، ثم بعد ذلك يسلم على الناس. وهذا الكلام قد يستقيم في بعض الصور ولا يستقيم في بعضها. فإذا ما صلى الداخل في موضع بعيد عن الجالسين أو نعم فهنا نعم، إذا كان الداخل لم يمر على أحد من الجالسين، إذا كان الداخل لم يمر على أحد من الجالسين فهنا يبدأ بالصلاة، ثم يتجه إلى الجالسين إن كان له حاجة ويسلم عليهم. كأن يكون الداخل يريد أن يصلي في مؤخرة المسجد والجالسون في مقدمة المسجد، فهنا يبدأ بالصلاة ثم يذهب إلى الجالسين ويسلم عليهم، وليس في هذا إشكال. وهكذا في غير هذه الصور، في غير هذه الصورة من جملة الصور التي لا يمر الداخل على أحد من المصلين، فقد يكون في جهة المشرق والناس في جهة المغرب مثلا، فهنا يبدأ بالصلاة ثم يذهب إلى الجالسين ويسلم عليهم. وأما الشيء الذي قد يشكل هو إذا مر الداخل على الجالسين وتجاوزهم من غير أن يسلم عليهم، واتجه إلى الصلاة ثم رجع إليهم وسلم، فهذه القضية فيها نظر. وهذا الحديث لا يدل على هذه المسألة، فليس فيه أن الداخل حين دخل إلى المسجد مر بالنبي عليه الصلاة والسلام ومن معه ولم يسلم عليهم في أثناء مروره، ثم صلى ثم سلم عليهم بعد أن انتهى من صلاته، فليس في الحديث ما يدل على هذا المعنى. بل ألفاظ الحديث تدل على خلاف هذا، فقد جاء في رواية البخاري أن الرجل حين دخل المسجد كان النبي عليه الصلاة والسلام ومن معه في ناحية المسجد، فهذا يدل على أنه لم يمر بهم في أول الأمر، بل دخل المسجد والنبي عليه الصلاة والسلام ومن معه كانوا في ناحية من نواحي المسجد، فصلى قبل أن يمر على أحد. فلما انتهى من صلاته ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام فسلم عليه. فالذي يظهر في هذه المسألة هو التفصيل السابق، أن من دخل المسجد ولم يمر على أحد، وكان نعم في وكان الموضع الذي يريد أن يصلي فيه لا يحتاج أن يمر على أحد من الناس، فهنا يبدأ بالصلاة. ثم إذا انتهى من صلاته ومر على بعض الناس يسلم عليهم. وأما من دخل المسجد ويريد أن يصلي في موضع من المواضع ولا يصل إلى ذلك الموضع حتى يمر ببعض الجالسين، فالأحسن في حقه أن يسلم في أثناء مروره بالجالسين ثم يصلي. وما ذكره العلامة القيم رحمه الله عليه اعترض عليه الحافظ بن رجب ولم يسمه في شرحه للبخاري، وما اعترض به الحافظ بن رجب رحمه الله عليه اعتراض في موضعه كما سبق إيضاحه، باعتبار أن هذا الحديث لا يدل على أن الرجل اللي دخل المسجد مر على النبي عليه الصلاة والسلام ولم يسلم عليه حتى صلى ثم سلم عليه بعده صلاة بيض الظهر، أنه لم يمر عليه ابتداء. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم، وفيه السلام على الجالسين. والمعروف من مجالس النبي عليه الصلاة والسلام هي مجالس علم وبيان للحلال والحرام وما يحتاج إليه الناس، فهذا الرجل سلم على النبي عليه الصلاة والسلام في مجلسه ولم ينكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام ولم يقل له شغلتنا عما نحن فيه بسلامك، بل رد عليه النبي عليه الصلاة بل علمه النبي عليه الصلاة والسلام ما يحتاج إليه، ولم ينكر عليه ما قام به من السلام عليه ومن معه. وقد فعل هذا كثير من الصحابة رضي الله عنهم، فكانوا يأتون إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويسلمون عليه وهو في مجلسه مع الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين، فلا بأس بذلك. وهذا مما لا يستنكر إلا إذا كان المجلس من المجالس الكبيرة الواسعة بحيث أن الداخل لا يسمع إلا إذا رفع صوته رفعا مزعجا، فلا ينبغي هذا، ويكفي أن يسلم على من هو بجواره، يسلم على من مر به ومن كان قريبا منه. ولا يحتاج إلى أن يرفع صوته بالسلام رفعا يحصل به ما يحصل من التشويش والإزعاج، ويكفي أنه إذا مر على بعض الجالسين أنه يسلم على من بجواره. وهكذا المجلس إذا كان من قبيل مجلس الوعظ، سواء كان من قبيل خطبة الجمعة وهكذا خطبة العيدين أو الكسوف أو المواعظ التي يلقيها الناس يلقيها العلماء وطلاب العلم في الناس، فإذا دخل الداخل في أثناء الموعظة يكفيه أن يسلم على من هو بجواره حتى لا يحصل شيء من نعم التشويش، يكون المحاضر في محاضرته والمتكلم في نعم في أثناء كلامه، وكل ما يأتي داخل ويرفع صوته بالسلام ويريد أن المتكلم يرد عليه فينقطع ويرد عليه السلام، ويأتي الثاني والثالث والرابع والعاشر أو أكثر من ذلك، فيحصل ما يحصل من إشغال المتكلم عما أراد. فهنا لا ينبغي أن يرفع صوته بالسلام، ويكفي أن يسلم على من هو بجواره من الجالسين حتى لا يحصل شيء من التشويش وشيء من الأذية. هذا الذي يظهر والله تعالى أعلم. نقف في هذا الموضع وننتقل للتوحيد.